الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهم الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كمن على بابه نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يوقي من درانه يوسخ شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم ما لم تزل كبائر. إذا سامع الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، عليها خاصة بل قال لأمة عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. اعظم ذنوب الشرك، فاذا تاب الانسان واسلم نحى الله عن الشرك. هكذا المعاصي، كل من تاب منها توبه صادقه نحاها الله عنها. والتوبه الصادقه تشتمل على امور 3: الندم على الماضي، والاقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما ظلم، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق لا بد من شرط رابع وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظلم في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطائه حقه إلا بالعرض، يعني بفيسر الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي تتابعه فيها حتى تكون هذه بهذه. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز انه يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون يصلي الوتر هو الاخره لحديث الصحيح يجعله اخر صلاه من الليل وترا، فالافضل يختم بركعتين الوتر، واذا صلى ركعتين تاسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انه يجوز اذا صلى في يوم الليل او في اثناء واوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الافضل في الصحيحين. صحيح لكن عاثم ما تشبه دون عاثم يعلم والصلاة صحيحة لا يعيد أن يرى الله على كل هذا إن قاله هو غلط الصواب أنها صحيحة، النبي ما أمرهم بالإعادة اللي صلى في وحده ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة تامة وهي صحيحة من باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق عنهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى معه فجأة في المنى من أمره بالإعادة وصلى قال إذا صلى معه في بيته ثم أدخل الصلاة صلى، قال لأبي ذر إذا أدخل الصلاة فيه صلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم.
وبالله التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، هذان الحديثان الصحيحان بدلاله على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وانها من اسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، والصلاه في عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النبي السعيد، ومن وعاها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أثنى كثيرا في كتابه العظيم ووعده خير كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن المصلين إن الإنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينهن ما لم تكن كبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: أن تحضره صلاة مكتوبة فتشتم وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الرواية وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث عثمان فالصلاة الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تغش كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعة الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجهاد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد هو الناجي في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا معنى ما بينهن ما بينهن هذا نعم ما لم تكن كبائر. نعم
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في استحاء العباد الشامبو يستعمل هو طيب، الشامبو والسجل هم ليس طيب، والصابون كذلك، لكن مسك لله قضائها إذا تريد من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإشنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، الحق محدد.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت من تعيلها أو من محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القمر أو في الظلمة مثل غيرها، إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنب الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها من لباس زوجها وسكن البيت تلزم إلا من حاجة، خروج مثل شراء حاجة من السوق حاجاتها، خروج للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات.
وتقول
ثم ملابس عادية ما تلبس الجميل، ثم ملابس عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طرف من حيضها فلا تنتبه خاطر من طهرها من الحيض. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل، هذه خمسة أشياء الأول يلزمها البيت إلا من حاجة فيما ساكنت فيهما زوجها تلزمه ولا الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم ملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ماس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل الحنة ونحوه حتى تنتهي ولها فما أحلى الناس ولا تلبس طيب ثيابا متى شاءت تروش متى شاءت تمشي في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في الصحن كل هذا بس تكلم من شاءت التلفون وغيره حاجتها تنتهي بالسلام عن سلام عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس.
ومثلك كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنكم إلا لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
فلله التوفيق صلى الله
عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فضلا الصلاتين طرفي النهار صلاة الفجر صلاة العصر هاتين الصلاتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من فاتت صلاة العصر فكأنما وثر أهله ومعناه. قال في صلاة الصبح من صلى الصبح من صلى الصبح فهو ذمة الله. قال يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة. هذا الأخر لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة النفاق ويحص الفجر والعصر بجد العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم يسأل عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو الباشا فاضيها. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة لأنها هي العمود. فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية في بقية أوامر الله ورسوله ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن التسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثبر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلازل النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواهي. وفق الله جميعا. يشابه منافقنا صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيهم لا أتهم ولا أحبه. نسأل الله هذا هذا من النفاق العملي يقال لها هذه أحلى صلاة المنافق هذه صلاة المنافق. نسأل الله العافية. مثل والله أجمع
الله
يسلمك الله لا إله إلا الله.
يكفر
صحيح صحيح يقول العلماء يكفر ربي واحد إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله إذا تاب تاب الله عليه.
ترك صلاة العصر
العصر والفجر والظهر
والعمل
يدل على كفر هذه من دلائل قوة التكفير.
عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة
شيخ؟ تركها كلها عمدا
تركها
عمدا. أما إذا فاتته فات أصابته مصيبة عظيمة إذا تعمد تركها أما بنوم أو بشهر غفلة فكأنه كان من يسر أهله وماله كان أصيب في ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في فضل صلاتي الصبح والعصر تقدم لها ان لهما خصوصيه وان المحافظه عليهما من اعظم الاسباب في المحافظه على البقيه وعلى بقيه امور الدين. وما ذاك الا لان العصر تكون لان الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القريض. فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار وعند كد الإنسان في الأعمال، وعند عيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلوات الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بذل عناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن أورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين بعثوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فلما قامت لأهل الصلاة وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني ولية واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ولا يحتاج ازدحام، ويروى: لا تضامون، يعني لا يضامون بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطاعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم والمعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، رؤية أكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزياده. جاء في الحديث الصحيح انه قال: الزياده النظر لوجه الله. فاهل الايمان الذين احسنوا ايمانهم لهم الحسنى وهي الجنه، ولهم زياده من النظر الى وجه الله عز وجل لكمال ايمانهم وكمال تقواهم ومحافظتهم على الصلوات واداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث حديث: حديث دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة، كان وتر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكأنه وتر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله ويكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت. فهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقصر رسول، في الحديث الآخر يقصر رسول: أول ما يحاسبه العبد من عمله صلاته. أول شيء يحاسب عليه واقعه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. وجزاك الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم. اللهم صل على بعض الناس من الجمعة إلى بعض الناس من الجمعة إلى الجمعة إن شاء الله أقول كفر كفر منه كفر هذا الصحيح من الغالبنا يعني تركها ولا باقي حدها كفر يقول إن صرف بين الرجل وبين الكفر والسجد اتقوا الصلاة العهد اللي بينها وبينه هو الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمله يكون كفر ومن يخرج الإيمان فقد حبط عمله ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كان يعمل إن شاء الله
ينامون عن
صلاة
الفجر
وصلاة
الأخر
أما
اتخذوا أبو السيدة قاموا صلوا
أبدا اللي ينام عن صلاة الفجر وذجر بها بالعمل إذا تعمد يكفر بها يعني. إذا تعمد ذلك يكفر بها أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى الشيطان أما إذا يتعمد يرفض الساعة إلى وقت ذهاب إلى عمله جاهز أنه يصلي إلا بعد وقت أو العصر يجري مثل ذلك ترك عمدا هذا يكفر بها إن شاء الله
أما
إذا
لو كان شبه يومي
يكفر بأول مرة وكل ما زاد تركه زاد كفره هذا قول بعض العلماء في الصواب انه يكفر بذلك من الحديث المشهور لا حديث مذكوره ان شاء الله
من يقول انه لا يكفرون
انهم
يقولون لا اله الا الله
يرد عليهم بما يقول لا اله الا الله لا بد يؤدي حقها يؤدي حقها من حقها محرمه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة رواه مسلم وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد هذا في الحث على نشي المساجد لأداء فرائض الله وبينما في هذا من الفضل العظيم فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال مرض أو خوف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء في الصلاة قال نعم قال فأجب خرج مسلم في الصحيح رحمه الله في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد هممت أن أمر بصلاة تقوى ثم أمر أن يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم فدم فقط إلى قوم لا شأن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على أنهم افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد الله أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا الله هذا فضل عظيم إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له نزلا في الجنة والنزل قراءة والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة وهذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع وهكذا قول رسول الله من قد طهر في بيته ثم توجه إلى مسجد مساجد الله لم يخطو خطوة لا رفعه الله بها درجة وحط عفو بها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عفو بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث ولي كان الأنصاري أن كان الذي كان بعيدا بس كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو فيا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة يعني في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أن بيتي يجمع المسجد إنه يحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطى السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجمع فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بفعل. وفق الله الجميع. نعم السابعة تركه أولى إذا تيسر لا لا يشوش على الناس يحبون السبع لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أسمعوا بقاء الصبي لا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى قد يضطر إلينا ما عنده حديث جاه أمه في الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاهم ما تخذهم. أما إذا كان بلغ سبعا عندهم صلي مع الناس. نعم
لابد يا شيخ من استحضار النية.
نعم
وخطوات لابد من استحضار النية
ما دام لها نصاة يكفي ما دام لها نصاة هذه النية. نعم
بالنسبة للشخص
إن
كان يأتي مثلا من زهرة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة
لا
يرى
أن يسمع الجد
هنا
ويعطي الصلاة الجماعة
هل
يرجع لهذا كله؟
نعم
يرجع لهذا كله كالناس
تحلق شيخ
يوم الجمعة ينحى عنه قبل الصلاة ومن عن الصلاة فلا يرجع هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف إن العلماء لها سنة مؤكدة من الأصل الأوامر والنوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
الله والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد ومن الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم وأن الله يكتب للناس بخطواته أجورا حسنات ويحط سيئات. فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني إن أعظم الناس في الصلاة عذرا أبعدهم فأبعدهم ممشيا. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. لما أراد أن ينتقل إلى المسجد قال لهم يا بني سلمة نياركم تكتب آثاركم. إذا إنزلوا دياركم أبقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة خطأه من خطيئة. الحديث بشر من الشريف الظلم من يريد التعب يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان في التساهل. قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المشاكل ويؤدي الصلاة في الجماعة ويرجو ما عند الله من المثوبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة. فالجماعة لها فضل وهي واجبة أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم. فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأس فلا صلاة له لم يعذر. يقول للأعمى فتسمع النداء قال نعم قال فأجب. فزواجهما هذا في هذا الأجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله جميع التوفيق ولذلكم اللهم استعان.
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
أي شيء أي شيء
بشر المشينا
ما رجعت سنده من غير حاشة. نعم
ولا
مستدرك الحاكم وعن سهل المساعد الساعد عند الحاكم.
فالحديث
صحيح. يحتاج رعاية أسانيده وهذه الشواهد يكون لكان أسانيده هجية يكون باب الصحيح لغيره وإن كانت أسانيدها في هذين فهي باب الحسن لغيره.
الساعد أولى يوم الجمعة.
لا أقرب منها بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس لم يشرع الإنسان جوش مسجده حتى تطلع الشمس. فالأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم من ارتفاع الشمس.
التمطيط في الأذان تلحين
لا السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط بين ذلك.
يرد وراه الشيخ
يرد يجاب. نعم
يكون مؤذن يستعجل بالأذان ما
يمدي من
الواحد يرد
وراء. لا يتابع الحمد لله من الأمر ميسر لا يستعجل متابعه متيسر. لكن العبد علم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن يكون بين ذلك.
وإذا ما
استجاب
صلى الله عليكم المؤذن
يجاب المؤذن مطلقا. وإذا كان في خلل رفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتى بالمساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بالله التوفيق صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا من حديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالنسي إليها. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. قد يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات، فأن ذلك يلقي من قبله شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهم ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكفر السيئات ورفع الدرجات. والنبي عليه رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الجبال فذلكم الجبال. يعني يشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فإذا الجبال العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على ذلك الصلاة الأخرى ينتظرها ويعزم على أدائها في جماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح ضد العداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية في الصلوات في أوقاتها وفي أدائها للجماعة، كل رباط فيه الأجر العظيم. ويسبغ له في المكان، يعني في حال المرودة ومرودة في الجو ومرودة في الماء، ويسبغ الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في اللفظ الآخر: في الشبيرات، في وقت البرد، كل إنسان لا يتساهل في وجود البرد بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. مثل الخطى في المساجد تحصل ببعد المكان، كل ما بعد المكان كثرت الخطى. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي المسجد من صلاة من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، ويشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، اني احب ان تكتب خطايا الله بنو علي وعينه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بان الله قد جمعه ذا كله. وليس معنى الرباط ان يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجه في اهله ولا يبيع ولا يسلع، والمقصود انه يكون على ذات الصلاه وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر: حديث ابن سعيد رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم، ولكن له شواهد. فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة ولأهلها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن سلاسل المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
فقال مثل ذلك الحديث هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد ذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن يشهد له الخير، لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. نعم. تعمد الى اتحاد
المسجد الابعد
او المسجد القريب. لا، اذا كان مصلحه ما خالف، اذا كان هذا الابعد ما يضر الاقرب ولا يشبس ايضا فلا باس. اما اذا كان المسجد الاقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير او يحصل موعظه لهم او يلاحظ يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون يحضره من مصلحه سلم الاقرب.
نتبع الصوت الجميل، صوت الامام الجميل.
لا ما في باس، مقصود صالح مثل التراويح واسباح صلاه الفجر، مقصود صالح.
بين العوام احيانا شغل واحد يصلي وهو ما يسمع الاغاني يقول له لا تصلي.
ما دام تسمع
اغاني
كانت
تسمى
المنافقين. هذا غلط عظيم. لا يصلي فيصلي الحافظ على الصلاه يهدي الله، يبتعد عن ما حرم الله. والصلاه تنهى عن هذه، اذا حافظ عليها منتهى في تلك الاشياء. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ عليها صادقا نهت عن الشر.
شيخ منك الجمعه وبعد أول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة،
تفعل في المسجد أربع ركعات، تفعل في البيت ركعة من جديد التخصيص.
لا لا لا، أربع ركعات مطلقة. بعض المستدرين أو في الإنسان يصلي في بيت ركعتين، لكن ما يدل على فتح الصلاة. الأفضل أربع مطلقة حتى في البيت. يد الرسول قال من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة. إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. هذا عام يعم البيت وعم. من هو أفضل؟ كل من صلاها في بيت ركعتين يدل على الأمر مخسر ميسر.
نهاية الشريط الأول. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وان الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كما على باب نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فإن ذلك لا يوقي من درانه يوسخ أي شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. الله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون يلهون في الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلوات 5 هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إليه، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل من حافظ عليها وعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما لم تزل كبائر. إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه خاصة بل قال لأمتي عامة. كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلاة كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع من الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعظم ذنوب الشرك، فإذا تاب الإنسان وأسلم نهى الله عن الشرك، هكذا المعاصي كل من تاب منها توبة صادقة نهاها الله عنها. والتوبة الصادقة تشتمل على أمور ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق لا بد من شرط رابع، وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظن في نفسه وفي ماله وفي عرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطاء حق إلا في الأرض، يعني بفيسر الله تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي تابعه فيها حتى تكون هذه بهذه. وفق الله الجميع. ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جوازه، يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون في الوتر والاخره لحديث الصحيح يجعل واخر صلاه من الليل وترا، فالافضل يختم بركعتين الوتر. واذا صلى ركعتين تاسلم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه، انه يجوز اذا صلى في يوم الليل او في اثناء واوتر ان يتهجر ايضا ركعتين او اكثر، لكن يكون يختم بالوتر هو الافضل هو في الصحيحين. صحيح لكن عاثم ما تشبه دون عاثم يعلم والصلاة صحيحة لا يعيد أن والله على كل حال إن قاله فقال الصواب أنها صحيحة. النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في وحده ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة يعني تامة، وهي صحيحة مؤمنين باطلة. لأن يعني أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق عنهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء صلى معه فجأة في من أمره بالإعادة. قال إذا صلى معه في بيته ثم أدخل الصلاة صلي، قال لأبي ذر إذا أدخل الصلاة فصلي فإنها لك نافلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت كفارة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا. والصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، وضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النبي السعيد، ومن وعاها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أهلها كثيرا في كتابه العظيم، ووعدهم خير كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن المصلين إن الإنسان خلق هلوعا يمسه الشر جزوعا ويمسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلاة خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن ما لم تكف الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر، وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب على تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مسرع على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو في الربا، صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها يعني خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فيعفو. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك وشان المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك، صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان، يقول صلى الله عليه وسلم: أن تحضره صلاة مكتوبة فتشير وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الرواية وسجودها إلا حطت عنه خطايا ما لم يخشى كبيرة، ما لم تدع كبيرة. هو يوافق حديث المرأة فالصلاة الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع أداء ما يلزم فيها تكون كفارة ما لم تخشى كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومن كان جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. هذا معنى ما بينهن، ما بينهن هذا. نعم، ما لم تكن كبائر. نعم.
هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال عباد الشامبو استعماله مو طيب، الشامبو والسجل هم ليس طيب، والصابون كذلك، لكن مسك لله قضائها إذا فريت من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإشنان والسجل والشامبو كل هذا لا حرج فيه، الحق المحدد.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعادة مثل غيرها، تمشي في البيت من تحت من تحت إلى أو من تحت في البيت في صحن البيت، في حوس البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القرى أو في الظلمة، ليس غير الحمد لله. إنما الحادة تجتنب أمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنب هذه الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها، إن لم زوجها ساكن في البيت تلزمه إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق، حاجاتها، خروجها للطبيب، للمحكمة إذا كان هناك خصومة، لا بأس، حاجات.
وتقول
ثم لابسها عادية، ما تلبس الجميل، ثم لابسها عادية. الثالث عدم الطيب، لا في بدنها ولا في ثيابها، إلا إذا طرف من حيثها، فلا أنت بخاطر أن يطهرها من ناحية. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ما أسفل. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء. الأول لزومها البيت إلا من حاجة، من حماية ساكنة في حماية زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس العادية. الثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ناس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب، بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل، الحنة ونحوه حتى تنتهي، ولا فما يفعل الناس ولا تلبس غير ثياب متى شاءت، تروش متى شاءت، تمشي في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في الصحة، كل هذا لا بأس به. تكلم من شاءت في التلفون وغيره حاجتها، تستر بالسلام على من عليها من الرجال والنساء، كل هذا لا بأس به.
ومثل كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل، وكذلك المغاطيت التي توضع في الراس، المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: وعن أبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
وبالله التوفيق، صلى الله
عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فضلة الصلاتين طرفي النهار، صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتين الصلاتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وسر أهله ومعناه. قال في صلاة الصبح: من صلى الصبح فهو ذمة الله. قال يا ابن آدم: لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. هذا لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار، فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما، ومن أقامها وأقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها، والحذر من مشابهة أهل النفاق، ويحص الفجر والعصر بذل العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون، والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهار. وبعضهم يسألوا عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما، وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما شهرها. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة، لأنها هي عمود العمود، فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية، وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله ورسوله، ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود، فهي عبادة عظيمة مشتملة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه، ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم، في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم، وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلازل النوم عن المحافظة عليها، صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواهي. وفق الله جميعا. يشابه المنافقين، أكثر صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم الله فيهم لا أتهم ولا أحبوا. نسأل الله هذا. هذا من النفاق العملي. يقال لهم هذه فإحلال صلة المنافق، هذه صلة المنافق. إن شاء الله العافية. مثل والله أجل. الله
يسلمك.
يا شيخ لو تركها تهون
قصرا صلاة واحدة.
يكفر، هذا صحيح. صحيح أقوال العلماء يكفر بواحدة. إن شاء الله إذا تركها تعمدا حتى خرج وقتها عليه التوبة والنوبة والإنابة إلى الله، إذا تاب تاب الله عليه.
ترك صلاة العصر
والفجر والظهر
والعمل
يدل على كفر، هذه دلائل قوله بالتكفير. ثبوت
العمل عن ترك الصلاة او فوات الصلاة شيخ؟
تركها كلية عمدا،
تركها
عمدا. اما اذا فاتته فقد اصابته مصيبة عظيمة، اذا تعمد تركها اما بنوم او بشهر غفلة فكان كان من يسر اهله وماله، كان اصيب في ماله واهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلا في قبلها في فضل صلاتي الصبح والعصر، تقدم لها ان لهما خصوصيه وان المحافظه عليهما من اعظم الاسباب في المحافظه على البقيه وعلى بقيه امور الدين. وما ذاك الا لان العصر تكون، لان الصبح تكون في اول النهار عند حلاوه النوم لمن يسهر، وعند شده البرد في وقت البرد، وعند حلاوه النوم في القريض، فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف. ولكن اهل الايمان والتقوى وقوه الايمان يبادرون اليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الاوقات. وهكذا العصر يكون عند نهايه النهار، وعند كد الانسان في الاعمال، وعند عيابه الى اهله غالبا، فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بذي العناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكشره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن ورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين بعثوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فلما قامت لأهل الصلاة، وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتاهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم مر رأى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يعني رؤية واضحة لا إشكال فيها. ولهذا قال: لا تضامون في ذلك من الضيم، لا يزدحمون ويحتاج ازدحام. ويروى: لا تضامون، يعني لا يضامون بعضكم لبعض للرؤية، فهي رؤية واضحة. ولكن لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطاعوا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التنزل برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والعلم المعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، رؤية أكمل من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: حديث دريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكان وسر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة كان وسر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكان وسر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله ويكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر
من تركها أو التساهل لأدائها في الوقت، فهي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عليه واقعه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي الأرض الآخر فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. ولقى الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على رسول الله. بعض الناس من الجمعة وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، نسأل الله العافية. أقول كفر، خذوا منه كفر، هذا الصحيح من أقوالنا، يعني تركها ولا يباجي أحدها كفر. لقوله صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العدل اللي بينه وبينه هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يكون بكفر، ومن يخرج الإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. إن شاء الله العافية.
ينامون عن صلاة الفجر
وصلاة
الأخر،
وما
اتخذوها، بس إذا قاموا
صلوا أبدا.
اللي ينام
عن صلاة الفجر يجريها بالعمل، إذا تعمد يكفر بالعمل، أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى الشيطان، أما إذا يتعمد في الساعة إلى وقت ذهابه إلى عمله جاهز أنه يصلي إلا بعد وقت، أو العصر يجري كذلك ترك عمدا، هذا يكفر بالعمل إن شاء الله.
لو كان شبه
يومي
أحسن
إليه، يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. هذا قول بعض العلماء، لكن الصواب انه يكفر بذلك من الحديث المشهور، لا حديث مذكورا ان شاء الله.
من يقول انهم لا يكفرون،
انهم
يقولون لا اله الا الله،
يرد عليهم بمن يقول لا اله الا الله، لابد يؤدي حقها، يؤدي حقها من حقها محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا في الحث على نشر المساجد لأداء فرائض الله، وبينما في هذا من الفضل العظيم، فالمؤمن يجب عليه يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلاة الخمس، ولا يجوز له أن يصلي في البيت وهو قادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في الصحيح رحمه الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة لقد فهمت أن أمر صفقة ثم أمر الفيؤم الناس ثم أنطلق بالرجال معهم فدى الفقر إذا قوم إلى شهر الصفقة وحرق عليهم بلوكا. هذا يدل على أنه اشترك واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد الله أعد الله له رزقا في الجنة كلما غدا أضحى. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له رزقا في الجنة. والرزق القراء والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح. وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة أو هذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم توجه إلى مسجد مساجد الله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود إذا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضا فضل عظيم. درجات ترفع سيئات تمحى حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث ولي كان الأنصاري أن كان الذي كان بعيدا بس كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو فيا فلان لو اتخذت حمارا تركبه في الظلمة يعني في الظلمة وفي الرمضاء وفي الحر. قال ما أحب أنا أن بيتي يملى المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك ذلك كله جمع لك تكفر الخطايا وخطى السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك يظهر شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. وفق الله في الجميع. نزل السابعة تركه أولى إذا تيسر لا لا يشوش على الناس يحبون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أصلي لا تجوز ولم ينههن لأنه قد يحتاج إلى شيء قد يضطر إليه ما عنده حديث جزاه المؤمن الحاضر أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه ما تخذهم. أما إذا كان بلغ سبعا عندهم صلي مع الناس. نعم
لابد يا شيخ مستحضر النية.
نعم
وخطوات لابد من استحضار النية
ما دام لها الصلاة يكفي أو ما دام لها نية الصلاة هذه النية. نعم
بالنسبة للشخص
إن
كان يأتي مثلا في زهرة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة
لا يرجع
أن
يسمع الجد
هنا ويأخذ
صلاة الجماعة
هل
يرجع
إليه؟
يرجع هذا كله. نعم. يرجع هذا كله. كالناس.
تحلق شيخ
يوم الجمعة. إيه عن قبل الصلاة. أما عن الصلاة فلا يرجع. هذا الأصل في الأوامر هو الأصل لكن نعرف إذا ما هي سنة مؤكدة من الأصل الأوامر والنوم. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وحول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من شاء فابعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي.
بالله التوفيق صلى الله
عليه وسلم وآله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل المشي إلى المساجد من الخطا إلى المساجد فيها خير عظيم، وأن الله يكتب للناس بخطواته نذورا حسنات ويحط سيئات، فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام يعني ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمه يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم، لما اراد ان ينتقل الى المسجد قال له يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم، إذا إنزلنا دياركم وابقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة خطأ فيه خطيئة. الحديث بشر المشائي في الظلم بالنبي التام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من المثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء لهذه الكهرباء الآن فنعمة عظيمة، ولا عذر للإنسان في التساهل، قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المشاكل ويؤدي الصلاة في الجماعة وارجو ما عند الله من ثوبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة، فالجماعة لها فضل وهي واجب أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا، فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم ان يعلق على المتخلفين بيوتهم، فلولا انها جريمه عظيمه لم يهم بهذه العقوبه العظيمه. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا ناس فلا صلاه له الا من عذر، يقول الاعمى هل تسمع النداء في الصلاه؟ قال نعم، قال فاجب. فزواجه مع هذا في هذا الاجر العظيم وفي الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور التام يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولذلكم اللهم استعان.
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
حديث
بشر المشائين
ما رجع السند من غير حاشة. نعم.
الحديث صحيح.
يحتاج رعايه الاسانيد وهذه الشواهد يكون اذا كانت اسانيدها جيده يكون باب الصحيح لغيره، وان كانت اسانيدها في هذه فهي باب الحسن لغيره.
الساعه الاولى يوم الجمعه.
نعم.
الساعه الاولى يوم الجمعه.
لا قبل ثلاث طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. لم يشرع الانسان جوع في مسجده حتى ترتفع الشمس. فلا قبل ثلاث طلوع الشمس، نعم، من ارتفاع الشمس.
في الأذان
تفشين الزمن. لا، السنة خلاف مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح، ليس فيه عجلة وليس فيه تمطيط، بين ذلك.
ورفع
يرد وراه يا شيخ؟
يرد يا شيخ. نعم.
يكون مؤذن يستعجل بالأذان، ما يمدي من الواحد يرد وراه.
يتابع الحمد لله الأمر ميسر، لا يستعجل متابعة ميسر، لكن العبد علم ترسل، لا يكون ملحن ولا يكون معجل، لكن يكون بين ذلك.
وإذا ما استجاب
أحسن
الله إليكم
المؤذن يجاب يجاب المؤذن مطلقا، وإذا كان في خلل يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة. إذا ما استجاب الإمام يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يبدل أو يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بالله التوفيق. صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا من حديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالمشي إليها. قد قدم قول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم من شاء. قدم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل نحل غمر على باب أحدكم يغفر من كل يوم 50 مرات، فأن ذلك يلقي من درى به شيئا. الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهم ما لم تكفر الكبائر. وفي هذا الحديث رسول الله: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به هذا وهذا، تكفر السيئات رفع الدرجات. والنبي عليه رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فإن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على باب الصلاة الأخرى ينتظرها، ويعزم على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح عند العداء، فهكذا الرباط في اتناول الصلوات والعناية بالصلوات في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة، كله رباط فيه الأجر العظيم. ويستغله في المكان، يعني في حال البرودة وبرودة في الجو وبرودة الماء، ونسوء الوضوء في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في اللفظ الآخر: في الشبيرات، في وقت البرد، كل إنسان لا يتساهل في وجود البرد، بل يعتني بالوضوء ويصبغ الوضوء. مثل الخطى في المساجد تحصل ببعد المكان، كل بعد المكان كثرة الخطى. قد سبق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني زمن دياركم، حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنا في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، فأشير عليه يتخذ حمارا، فقال: لا، إني أحب أن تكتب خطايا الله بنو علي وعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله قد جمع له ذا كله. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة في أهله ولا يبيع ولا يشلع. المقصود أنه يكون على ذات الصلاة وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره. كل ما فرغ من صلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر، حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإمام. هذا حديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه. والله يقول إنما يوم مساجد الله فلا يؤمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة. فأمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هم حافظ عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، من دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة ولأهلها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
ما قال مثل ذلك الحديث، هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد ذلك. فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيرة الناس ومن يشهد له بخير، لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. إذا كان مصلحة ما خالف، إذا كان هذا الأبعد ما يضر الأقرب ولا يسلس أيضا فلا بأس. أما إذا كان الدفاع أقرب يجمع الناس ويحصل بالتذكير أو يحصلهم أيضا لهم أو يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون يحضره في مصلحة سلس الأقرب.
نتبع صوت الجميل،
صوت الإمام الجميل. لا ما في بأس، مقصود صالح مثل التراويح وأشباه صلاة الفجر، مقصود صالح.
يعني
العوام
شغل واحد
يصلي
وهو ما
يسمع الاغاني
يقول
له
لا تصلي،
وما دام
تسمع
اغاني
كانت تصير من
المنافقين. هذا غلط. 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 هذا غلط.
شيخ سنة الجمعة بعد الظهر، أو الشيخ الإسلام أنها تفعل بعد الظهر، تفعل في المسجد الباركات، تفعل في البيضات، في
البيضات، التخطيط. لا 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 كل من صلى هذه الصلاة كريم دل على الأمر مخصف ميسر.
نهاية الشريط الأول، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء،
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان
بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم،
والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله هو كتاب الورقات في أصول الفقه